إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة في الدين ضلالة، وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من عذابها. ثم أما بعد، فموضوع خطبتنا اليوم سلامة الصدر وأثره على السلم الاجتماعي. سلامة الصدر، والمراد بسلامة الصدر نقاؤه، أن يكون صدرك نقياً سليماً تقياً خالياً من الغل والحقد والحسد والكراهية والبغضاء والشحناء والفرقة والتدابر والتشاحن وسوء الظن، أن يكون قلبك طاهراً من هذا كله. هذا هو المراد بسلامة الصدر، أن تكون صاحب صدر سليم تلقى به ربك عز وجل. وإذا سلمت صدورنا أيها الإخوة وطهرت من هذه الأمراض، فسوف نعيش حياة السعداء، وسوف يكون مجتمعنا المسلم مجتمعا سليما طاهرا نقيا بعيدا عن الشحناء والتدابر والبغضاء والتقاطع والغل والحسد والكراهية. تصور يا أخي، لو أننا عشنا بصدور سليمة كيف يكون حالنا وكيف تكون حياتنا؟ ستكون علاقاتنا مبنية على الحب والود والتعاون والتآلف والتكاتف والتقارب وغير ذلك من المعاني الجميلة. تصور أننا نعيش في مجتمع بهذه الصفات وبهذه الصدور السليمة الطاهرة. تخيل يا أخي ونحن نعيش في مثل هذا المجتمع كيف يكون حالنا؟ إن من أعظم النعم التي يمن الله بها على عباده نعمة سلامة الصدر، هذه نعمة عظيمة جدا من نعم الله على عباده، أن تكون صدورهم سليمة طاهرة، فهي مفتاح الألفة والمحبة وأساس الاستقرار بين الأفراد وفي المجتمع وفي الأسرة. وإن كثيراً من المشكلات التي نعاني منها في المجتمع وفي الأسرة إنما تنشأ من أمراض القلوب كالحسد والبغضاء والغل وسوء الظن. لذلك عني الإسلام بتطهير القلوب قبل إصلاح الظواهر، عني الإسلام بهذا الأمر العظيم، أن يصلح باطنك صدرك، أن يصلح صدرك وقلبك قبل صلاح جسدك وبدنك وظاهرك. وجعل الإسلام سلامة الصدر طريقا إلى رضوان الله عز وجل. أي والله إذا سلمت صدورنا من أمراضها فإن هذا طريق إلى رضا الله. قال الله تعالى عن أهل الجنة: ونزعنا ما في صدورهم من غل، من غل إخوانا على سرر متقابلين. والقلوب السليمة أيها الإخوة هي التي امتلأت بالتقوى والإيمان ففاضت بالخير والبر والإحسان، وتزين أصحابها، أصحاب القلوب السليمة، أصحاب الصدور السليمة، تزينوا بكل خلق جميل، وانطوت سريرتهم على النقاء وحب الخير للآخرين. لقد حث الإسلام على سلامة الصدر والقلب وطهارتهما من كل غل وحقد وحسد وبغضاء، وامتدح الله أقواماً بأنهم يدعونه أن يطهر قلوبهم وأن يسلمها من الغل والشحناء والبغضاء. قال عز وجل مادحاً هؤلاء: والذين جاءوا من بعدهم يقولون، والمراد بهم هنا الأنصار، يقولون لإخوانهم المهاجرين وكذلك للمؤمنين عامة: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. أي طهر يا رب صدورنا، طهرها يا رب، نقها يا رب من أمراضها، من بغضائها وشحنائها وغلها وحسدها، نقها يا رب، طهرها يا رب. وأخبر سبحانه وتعالى أنه لا نجاة يوم القيامة إلا من سلم قلبه، لا نجاة لأحد في الآخرة إلا لمن سلم قلبه. وسلامة القلب تقتضي طهارته من الغل والشحناء والبغضاء. قال عز وجل: يوم لا ينفع مال ولا بنون، إلا استثناء، إلا من أتى الله، لقي الله، إلا من أتى الله بقلب سليم. وما القلب السليم؟ قال ابن القيم رحمه الله في كتابه الداء والدواء، قال: لا تتم سلامة القلب مطلقا حتى يسلم من خمسة أشياء: قلبك لا تتم سلامته حتى تنجو يوم القيامة، لا تتم هذه السلامة، سلامة القلب، سلامة الصدر، إلا بخمسة أشياء: من شرك يناقض التوحيد، تكون موحدا توحد الله عز وجل في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وصفاته، ولا تعبد معه أحدا أحدا غيره، ولا توجه عبادة إلا له سبحانه وتعالى. هذا أولا. ثانيا، ومن بدعة تخالف السنة، أن تكون بعيدا عن البدع في العبادات، في الصلاة، في الطهارة، في الجنائز، في الصوم، في الحج، في المعاملات، بعيدا عن البدع. وثالثا، أن يسلم من شهوة تخالف الأمر، يعني يبتعد عن المعاصي التي تخالف أوامر الله عز وجل. ورابعا، أن يسلم من غفلة تناقض الذكر، يعني لا يكون قلبا غافلا عن الله، إنما هو دائم الذكر لله عز وجل. وخامسا، أن يسلم من الهوى، اتباع الهوى، هوى يناقض الإخلاص. لا تتبع هواك، إنما اتبع الدليل من القرآن والسنة. لا تتبع مزاجك، إنما تنقاد وتخضع لما أمر الله به ولما نهى عنه. تتبع الهدي النبوي الوحي الرباني، القرآن والسنة. إذا حققت يا أخي هذه الخمسة، إذا خلا قلبك من الشرك، من البدعة، من الشهوة، من الغفلة، من اتباع الهوى، إذا خلا قلبك من هذه الخمسة، فاعلم أن قلبك سليم وأنك ستنجو إن شاء الله. أخبر الله عز وجل أنه لا نجاة يوم القيامة إلا من أتى بقلب سليم، يوم لا ينفع مال ولا بنون، إلا من أتى الله بقلب سليم. وقد أنعم الله عز وجل، أتم النعمة على أهل الجنة بأن نزع ما في قلوبهم من الغل وجعلهم إخوانا، ذلك أن الغل يسقى صاحبه ويشقى ويعذب. قال الله عز وجل: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يبين أن أصحاب القلوب والصدور السليمة النقية الطاهرة هي أول زمرة تدخل الجنة، أول مجموعة تدخل الجنة إن شاء الله بعد انقضاء الحساب. أول مجموعة هي التي سلمت صدورها وقلوبها. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، والذين على آثارهم كأحسن كوكب دري في السماء إضاءة، قلوبهم على قلب رجل واحد، لا تباغض بينهم ولا تحاسد، يعني صدورهم سليمة، لكل امرئ زوجتان من الحور العين، يرى مخ سوقهن من وراء العظم واللحم. انظر إلى هذا النعيم يا أخي، لمن هذا النعيم؟ وإذا أردت أن تكون في هذه المجموعة الأولى التي تدخل الجنة، أول من يدخلون الجنة، سلامة صدورهم، لا تباغض بينهم ولا تحاسد. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخلص المؤمنون من النار، ينجيهم الله من النار، فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار. بعد المرور على الصراط هناك ما يسمى بالقنطرة قبل دخول الجنة، فيقص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا، ربما حقد على أخ له، ربما حمل في قلبه شحناء له، ربما خاصمه، ربما فيقص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا هذبوا يعني أصلحوا ونقوا من النقاء، نقيت قلوبهم واقتص الله من بعضهم لبعض ونقوا أذن لهم في دخول الجنة، فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة منهم بمنزله كان في الدنيا. الواحد منهم إذا دخل الجنة يعرف مكانه، يعرف منزله في الجنة، فيذهب إليه مباشرة أفضل من معرفته لمنزله في الدنيا. الصحابة رضي الله عنهم فقهوا هذا الأمر، فقهوا سلامة الصدور، فإذا بهم يحرصون على تنقية قلوبهم وسلامتها. فعن أنس رضي الله عنه قال، واسمع إلى هذه القصة، وحرص صاحبها على نقاء القلب وسلامة الصدر، وأن يكون الصدر خالياً من أمراض الحسد والبغضاء والشحناء والتباعد والتباغض والتقاطع والخصام والغل. صاحب هذه القصة كان حريصاً كل يوم على هذا، لذلك شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. فعن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال، كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال، يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، سترون الآن رجلا من أهل الجنة. فطلع رجل من الأنصار تنطف لحيته من وضوئه، قد تعلق عليه في يده الشمال، خرج رجل متوضئ لا يزال الماء ينزل من وضوئه وهو يمسك نعله بيده الشمال. فلما كان الغد اليوم التالي قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك، يعني يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. فطلع ذلك الرجل مثل المرة الأولى، نفس الرجل خرج وهو متوضئ ويمسك نعله. فلما كان اليوم الثالث قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل مقالته أيضا، يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. فطلع ذلك الرجل على مثل حاله الأولى. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم تبعه عبد الله بن عمرو بن العاص، صحابي ابن صحابي، ليعرف من هذا الرجل الذي شهد له النبي بالجنة وماذا يفعل حتى يحوز هذه المكانة العظيمة، ماذا يفعل والنبي شهد له ثلاث مرات بالجنة. فقال عبد الله بن عمرو إني لاحيت أبي، قال للرجل عبد الله بن عمرو بن العاص مشى وراء الرجل، فقال للرجل إني لاحيت أبي أي خاصمت أبي، فأقسمت ألا أدخل عليه ثلاثة ليالي، فإن رأيت أن تؤويني إليك حتى تمضي فعلت. عبد الله بن عمرو طلب من الرجل أن يضيفه ثلاثة أيام، قال نعم، قال الرجل نعم يعني وافق على هذا. قال أنس وكان عبد الله يحدث أنه بات معه تلك الليالي الثلاث فلم يره يقوم من الليل شيئا غير أنه إذا تعار وتقلب على فراشه ذكر الله عز وجل وكبر حتى يقوم لصلاة الفجر. هذا فقط هو الذي يفعله ذلك الرجل الذي شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة ثلاث مرات. فأحب عبد الله بن عمرو بن العاص أن يعرف ماذا يفعل حتى يشهد له النبي بالجنة، ماذا يفعل؟ فبات عنده ثلاثة أيام، ما وجده إلا أن إذا قام من الليل ذكر الله وكبر وقام لصلاة الفجر فقط، هذا فقط. قال عبد الله: غير أني لم أسمعه يقول إلا خيرا. فلما مضت الثلاث ليال وكدت أن أحتقر عمله، لم أستقل عمله، قلت: يا عبد الله، إني لم يكن بيني وبين أبي غضب ولا هجر، ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك ثلاث مرار: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. فطلعت أنت الثلاث مرار، فأردت أن آوي إليك لأنظر ما عملك فأقتدي به، فلم أرك تعمل كثير عمل، فما الذي بلغ بك ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنا بت عندك ثلاثة أيام، ما وجدتك تعمل عملا كثيرا، لا تقوم ليلا مثلا أو تفعل وتفعل وتفعل، أنا رأيتك تعمل عملا قليلا، فما الأمر أيها الرجل؟ ما الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يشهد لك بالجنة ثلاث مرات؟ فقال: ما هو إلا ما رأيت، هذا هو الذي أفعله. قال: فلما وليت انصرفت، دعاني فقال: ما هو إلا ما رأيت، غير أني لا أجد في نفسي لأحد من المسلمين غشا، ولا أحسد أحدا على خير أعطاه الله إياه. هذا هو، لا أجد في نفسي غشا للمسلمين، وفي نفس الوقت لا أحمل غلا ولا حسدا لأحد، أي أن صدري سليم. فقال عبد الله بن عمرو بن العاص: هذه التي بلغت بك، يعني الجنة، وهي التي لا مطيق. يا سلام، انظر، هذا الرجل شهد له النبي بالجنة وحاز هذه المنزلة بسبب هذا، بسبب سلامة صدره للمسلمين، لا يغش المسلمين من أي نوع من الغش، من أي نوع، ليس فقط الغش في الميزان، الغش له أنواع وصور كثيرة جدا جدا، لا يغش المسلمين ولا يحمل حقدا للمسلمين. إن سنة النبي صلى الله عليه وسلم مليئة بالنصوص المؤكدة على أهمية طهارة القلوب وسلامتها من الغل والشحناء والبغضاء. فالنبي عليه الصلاة والسلام يسأل: أي الناس أفضل؟ فيقول: كل مخموم القلب صدوق اللسان، كل مخموم القلب صدوق اللسان. فيقال له: صدوق اللسان نعرفه، صادق لا يكذب، فما مخموم القلب؟ ما معناها؟ فيقول: هو التقي النقي، لا إثم ولا بغي ولا غل ولا حسد ولا حسد، أي طاهر الصدر، طاهر القلب، نقي القلب، نقي الصدر. هذا هو المخموم، هذا هو أفضل الناس. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا. طبعا لا يدخل الجنة كافر ولا عاصم إلا إذا غفر الله له وعفى عنه، أو يقتضي أن يعذب بالنار بقدر معاصيه ثم يأمر الله بإخراجه من النار إلى الجنة. لا يدخل الجنة كافر ولا عاصم. قال النبي: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. تحاب أن يكون، أن تكون صدوركم مليئة بالمحبة بعضكم لبعض، خالية، خاوية من الغل والحسد والبغضاء والشحناء وسوء الظن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تباغضوا، نهي واضح، لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا يعني لا تخاصموا ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله إخوانا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أيضاً: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى. قال: إصلاح ذات البين، يعني لا يكون هناك تخاصم ولا تقاطع ولا تدابر ولا شحناء، إنما صدور سليمة. إصلاح ذات البين، الإصلاح بين المتخاصمين، فإن فساد البين هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. وانظر إلى هذا الصحابي أبي دجانة رضي الله عنه ماذا قال عند موته، وهو الذي قاتل وجاهد في سبيل الله وله مواقف عظيمة في غزوة أحد، وأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم سيفه ليقاتل به، ومع ذلك عند الموت وهو مريض، عن زيد بن أسلم قال: دخلت على أبي دجانة وهو مريض وكان يتهلل وجهه، فقال له زيد بن أسلم: ما لك يتهلل وجهك؟ وجهك يتهلل كده، يضحك ويتهلل. فقال أبو دجانة: ما من عملي شيء، ما من عملي شيء أوثق من نفسي من اثنتين، يعني أعمالي الصالحة أحب إلي منها اثنتان، لم أتكلم فيما لا يعنيني، لا أتدخل فيما لا يعنيني، وكان قلبي للمسلمين سليما. هذا من أحب الأعمال إلى أبي دجانة وإلى الصحابة أجمعين، والصحابة كلهم بلا استثناء كانوا أصحاب صدور سليمة نقية صالحة. إن سلامة صدر المؤمنين من نعم الله العظيمة، وهي من أسباب النصر. النصر لا يتنزل إلا بأسباب، منها سلامة صدور المؤمنين. قال الله تعالى: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبكم. تأليف القلوب لا يقع، لا يحدث إلا بسلامة الصدور. وألف بين قلوبكم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. قال الإمام الشوكاني رحمه الله في تفسيره، وهو من علماء اليمن، قال: إن ائتلاف قلوب المؤمنين هو من أسباب النصر التي أيد الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم. والعكس، إذا وقعت الفرقة بين المسلمين والشحناء حل الضعف والهوان والهزيمة. قال الله تعالى: ولا تنازعوا، من النزاع لا تختلفوا ولا تفترقوا ولا تباغضوا ولا تشاحنوا ولا تدابروا ولا تنازعوا. ما النتيجة إذا وقع النزاع وامتلأت الصدور بغضاء وشحناء وفرقة؟ ما النتيجة؟ فتفشلوا، فشل الهزيمة، الضياع، الانهيار، التفكك، الفرقة. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا. وأنت لو نظرت في واقع أمتنا اليوم ستجد هذا الأمر فاشيا، وهو التنازع والتفرق. وصدق من قال في شعره: كونوا جميعا يا بني، رجل ينصح أبناءه، كونوا جميعا، أي قوة واحدة، قلبا واحدا، كونوا جميعا يا بني إذا اعترى خطب ولا تتفرقوا آحادا، تأبى الرماح إذا اجتمعن تكسرا. الرماح إذا اجتمعت لا يمكن أن تتكسر، تأبى الرماح إذا اجتمعن تكسرا، وإذا افترقنا افترقت الرماح تكسرت أفرادا. هكذا أيها الإخوة حس ديننا العظيم على سلامة الصدور ونقاء القلوب، نقائها من أمراضها من الشحماء والبغضاء والفرقة والتباعد والتحاسد وسوء الظن. أيها الإخوة، إن الشحناء والبغضاء سبب لرفع الرحمة والبركة. أي والله، فالشيطان لما طرد من الجنة امتلأ غلاً وبغضاً لآدم وذريته، وأخذ عهداً على نفسه بإغوائهم وإشقائهم. ومن أعظم وسائل الشيطان في ذلك زرع الغل والبغضاء في الصدور. فعن جابر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم. هذه هي مهمة الشيطان، أيس تعب، ليس له حيلة ولا وسيلة في أن يعود العرب إلى عبادة الأصنام، لكن ماذا يفعل؟ يحرش بينهم، يوقع بينهم البغضاء والشحناء والتحاسد والغل. قال الإمام النووي في شرح الحديث ومعناه أيس أن يعبده أهل جزيرة العرب ولكنه سعى في التحريش بينهم بالخصومات والشحناء والحروب والفتن. لذلك كانت أول جريمة حصلت في الأرض كانت بسبب الحسد والعداوة في القلوب. وقع بين الأخوين قابيل وهابيل ما وقع، فتطور الحسد والبغضاء إلى القتل وإزهاق الروح. قال الله تعالى فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتل فأصبح من الخاسرين. واليوم في زماننا ومع تسارع إيقاع الحياة وشدة تنافس الناس في أمور الدنيا، شاع هذا المرض القلبي وانتشر وأرهق أصحابه وكدر معيشتهم وأساء علاقات الناس بعضهم ببعض. فقلما ترى اليوم رجلاً وقد سلم قلبه من الغل والبغضاء، قلما، قليلون الذين سلمت صدورهم. نسأل الله أن يكسرهم، أن يجعلهم كثيرين. ومن مظاهر ذلك التقاطع والتهاجر والكراهية بين الناس والسخرية والحط من أقدار الآخرين. وفي حين أن الناس يهتمون بطهارة الظاهر والثياب والهيئات، فإن القليل منهم من يهتم بطهارة قلبه وسلامة صدره. القليل الآن من يهتم بذلك، من يهتم بسلامة الصدر وطهارة القلب. وصدق الفضيل بن عياض رحمه الله وهو من التابعين قال الخلق ينظرون إلى ظاهرك، إلى الظاهر، والخالق ينظر إلى باطنك، إلى قلبك وصدرك. فاحذر أن تزين محل نظر الناس وتقبح محل نظر الله. أحبتي، وقفت مع نفسي وقفة وتأثرت كثيرا حينما قرأت الحديث المشهور عن ليلة القدر في صحيح البخاري عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يخبر بليلة القدر، يعني في أي ليلة هي، فالنبي أوليها وهو يسجد في ماء وطين، لكن تلاحى رجلان من المسلمين فقال إني خرجت لأخبركم بليلة القدر وإنه تلاحى فلان وفلان فرفعت وعسى أن يكون خيراً لكم. أي نسي النبي أي ليلة هي، لذلك قال التمسوها في العشر الأواخر، في الوتر من العشر الأواخر. انظر، ليلة القدر رفعت، لا نعرف أي ليلة هي بالضبط، قد تكون سبع ليلة 27 25 29، لكن لا نعرف أي ليلة بالضبط. لماذا رفعت؟ بسبب معصية، بسبب تلاحي، تخاصم، تشاجر اثنين فقط، هذا هو. فالخير والبركة قد يرفع بسبب الشحناء والبغضاء. وقد أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة أن الشحناء والبغضاء والخصام سبب لمنع المغفرة والرحمات والبركات. فعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا، ثلاث مرات. وبين النبي عليه الصلاة والسلام أن الحسد والبغضاء يحلق الحسنات، أي يمحو الحسنات، يزيلها، بل يمحو الدين كله. فقال صلى الله عليه وسلم: دب إليكم داء الأمم قبلكم. الحسد والبغضاء هي الحالقة، لا أقول تحليق الشعر، ولكن تحليق الدين. والذي نفسي بيده: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أنبئكم بما يثبت ذلكم، أفشوا السلام بينكم. فبادر، بادر أنت يا أخي بالخير إذا كان بينك وبين أخيك خصومة وشحناء، وكن أنت الأخير والأفضل. فعن أبي أيوب الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. لذلك رب النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الكرام على سلامة الصدر وعدم نقل الحديث عن أحد حتى لا تغر الصدور، فقال: لا يبلغني أحد من أصحابي، أو لا يبلغني أحد من أصحابي عن أحد شيئا، ما تنقلش لي شيئا عن أحد، لا يبلغني أحد من أصحابي عن أحد شيئا، فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. إلا على سبيل النصيحة، يعني تطلب النصيحة من عالم، من فقيه، من مرب، من رجل عاقل، تقول له: زميلي أو صديقي أو أخي فعل كذا، فماذا أفعل؟ ما الذي أفعله معه؟ فتطلب النصيحة، لا بأس، تنقل يعني، تنقل عنه في مثل هذه الحالات يعني، لا بأس. فهؤلاء الصحابة الأطهار الأبرار تخرجوا من مدرسة النبي المختار، حيث الطهر والحب والنقاء وسلامة الصدر. فهذا ابن عباس ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم يحب الخير للجميع دون أن يكون له حاجة أو مصلحة. فعن ابن بريدة الأسلمي قال: شتم رجل ابن عباس، فقال ابن عباس: إنك لتشتمني وفي ثلاث خصال، تشتمني وأنا في ثلاث خصال، إني لآتي على الآية من كتاب الله عز وجل فلوددت أن جميع الناس يعلمون منها ما أعلم منها. ابن عباس معروف أنه حبر الأمة وترجمان القرآن ومن أئمة الصحابة في التفسير، يقول: أنا أعرف أن الآية ما لا يعرفه أحد، فلوددت أن جميع الناس يعلمون منها ما أعلم منها. الثانية: وإني لا أسمع بالحاكم من حكام المسلمين يعدل في حكمه فأفرح به، ولعلي لا أقاضي إليه أبدا. أنا لا أعرفه، لكن علمت أنه يعدل بين الناس فأفرح. الثالثة: وإني لا أسمع بالغيث المطر قد أصاب البلد من بلاد المسلمين فأفرح، وما لي به من سائمة، ليس لي أي مصلحة. هذا يدل على سلامة صدري وسلامة صدور الصحابة الكرام وهم القدوة والأسوة. فهيا أيها الإخوة، هيا إلى تنقية قلوبنا وصدورنا من الشحناء والبغضاء والحقد والحسد، وليحل مكانها التراحم والتواصل والحب، ولنفتح صفحة جديدة بيضاء نقية مع المتخاصمين والمتشاحنين، حتى ترفع الأعمال إلى الله وتتنزل الرحمات ولا تحجب بسبب الخصام والشحناء، وأن يعاهد كل منا الآخر، يعاهد كل منا ربه أن يخرج من هذا المسجد ويبدأ هو بتنقية صدره وقلبه والمصالحة والعفو والصفح، ليكون أفضل الناس وأخير الناس، ولننشر بيننا السلم الاجتماعي فنصبح متحابين متوادين متعاطفين، ليتحقق فينا قول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، وأصلي وأسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فسلامة الصدر كان شيمة الأنبياء. كل الأنبياء امتازوا بهذه الصفة العظيمة وبصفات أخرى كثيرة جليلة، صفة سلامة الصدر. ولو قرأنا في القرآن وتتبعنا قصص الأنبياء سنجد هذه الصفة عندهم، امتازوا بسلامة الصدور ونقاء القلوب. وأنا لو ذكرت أمثلة من حياة الأنبياء في هذا المعنى لطال المقام، لكن مثلا تعرفون قصة يوسف مع إخوته لما رموه في البئر وتخلصوا منه، واجتباه الله واصطفاه وجعله على خزائن الأرض، إلى آخر ما جاء في سورة يوسف. ماذا فعل معهم لما علموا أنه يوسف عليه السلام؟ قال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، عفى عنهم. وقال: لا تثريب عليكم اليوم، انسوا الماضي، انسوا الماضي، عفوت عنكم، عفوت عما ظلمتموني، عفوت عن ظلمكم لي. سلامة الصدر يا أخي. وهذا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كم عفا وصفح، وله مواقف كثيرة جدا تدل على سلامة صدره حتى مع أعدائه. لما فتح مكة عفا عنهم وقال: اذهبوا أنتم، اذهبوا أنتم الطلقاء، أطلقهم وعفا عنهم رغم ما فعلوه معه من اضطهاد وإيذاء شديد، واضطهاد لأصحابه وتعذيبهم. وكذلك في غزوة أحد لما سال الدم من وجنته وكسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم، ماذا فعل؟ عفى عنهم وقال: رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وكذلك الصحابة أيها الإخوة كلهم يمتازون بسلامة الصدر أسوة وقدوة بالنبي صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، ما أسباب سلامة الصدر؟ إذا أردت أن تكون سليم الصدر ماذا عليك أن تفعل؟ أولاً، كن حسن الظن بالآخرين، بالآخرين، لا تسيء الظن بأحد، فابتعدوا عن الظنون السيئة التي لا تقوم على دليل، ولا تتهم الناس في نياتهم وأحوالهم بغير حق، لأن كثيرا من هذه الظنون يوقع صاحبه في الإثم والعدوان على الآخرين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إياكم والظن، إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. ولا تحسسوا، يعني لا تتتبعوا عورات الناس ومساوئهم، ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تناجشوا، يعني في البيع، ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. ومن أفضل ما قيل عن حسن الظن ما روي عن الإمام محمد بن سيرين رضي الله عنه أنه قال: إذا بلغك عن أخيك شيء تكرهه يعني، فالتمس له عذرا، تمس الأعذار، فإن لم تجد، حتى ولم تجد عذرا، فقل: لعل له عذرا لا أعرفه. وكان أبو أيوب الأنصاري في حادثة الإفك عندما خاض بعض الناس في حق عائشة واتهمها المنافقون بالفاحشة، وهي القديسة الطاهرة النقية الفقيهة العالمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، بل أحب أزواجه إليه، اتهموها كما جاء في سورة النور من قصة الإفك. أبو أيوب الأنصاري قال لزوجتي أم أيوب: يا أم أيوب، أما تسمعين ما يقوله الناس في عائشة؟ فقالت: نعم، ولكنه كذب وباطل. ثم قال لها أبو أيوب: أكنت أنت تفعلين ذلك؟ قالت: لا والله. فقال: فعائشة والله خير منك. هذا هو إحسان الظن. ورفض أبو أيوب أن يستسلم للشائعات أو أن يصدق التهمة بغير بينة ولا دليل. وكذلك موقف زينب بنت جحش زوجة النبي صلى الله عليه وسلم في عائشة في قصة الإفك، وقولها: ما علمت عنها إلا خيرا، ما علمت عن عائشة إلا خيرا. وهكذا أيها الإخوة، الأمثلة على حسن الظن بالناس كثيرة لا يتسع لها الوقت. ثانيا، من أسباب سلامة الصدر الرضا بما قسم الله لك من الرزق. قال الله تعالى: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. أن ترضى بما قسم الله لك فيكون صدرك سليما. قال الله تعالى: والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. قال النبي: ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. فالرضا بقسمة الله يقطع باب الحسد، حسد الناس والاعتراض، ويجعل القلب مطمئنا لا يتألم بمقارنة نفسه مع الآخرين. فكلما علم المسلم أن رزقه مقدر سكن قلبه وقل تعلقه بالدنيا، فحقق سلامة الصدر. كذلك من أسباب سلامة الصدر الإخلاص والطاعة لأولياء الأمور ولزوم جماعة المسلمين، جماعة الإمام لا الجماعات التي نعرفها. فقد روى الترمذي وغيره بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث لا يغل عليهن قلب المؤمن. ثلاثة أشياء إذا توفرت لك يكون قلبك سليما: إخلاص العمل، تخلص العمل، وطاعة ذوي الأمر طبعا في المعروف، ولزوم الجماعة، جماعة المسلمين، فإن دعوتهم تكون من ورائه. ورابعا وأخيرا وليس بأخير، فالأسباب التي تعين على سلامة الصدر وتعالج ما في القلب من شحناء وبغضاء كثيرة ذكرنا بعضها، وآخرها رابعا وليست بالأخيرة: الإقبال على كتاب الله قراءة وحفظا وتعلما وتدبرا وعملا. قال الله تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. فالقرآن شفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فيا أيها الإخوة، ما أحوجنا إلى صدور سليمة وقلوب طاهرة، فليس أقر للعين ولا أبعد للهموم والغموم من أن يعيش المرء بقلب سليم وصدر سليم. فلا نجاة يوم القيامة إلا من أتى الله بقلب سليم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فاللهم سلم قلوبنا يا رب العالمين، وطهر صدورنا يا رب العالمين. اللهم طهر صدورنا من البغضاء والشحناء والكراهية وسوء الظن يا رب العالمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. اللهم توفنا على السنة يا رب العالمين، واختم لنا بالباقيات الصالحات أعمالنا يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم، يوم الجمعة المبارك، ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا فقيرا إلا أغنيته، ولا محتاجا إلا أعطيته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا غائبا عن بيته إلا رددته، ولا ميتا إلا رحمته. برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم احفظ بلاد الإسلام من الفتن، واحفظ مصر الكنانة يا رب العالمين، واحفظ جيشها وأمنها وأرضها وأهلها. اللهم وسع أرزاقنا، اللهم ارفع عنا البلاء والغلاء والوباء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا وولاة أمورنا لما تحب وترضى يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين. وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين.
الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن